القرآن في الفترة المكية ركز على الأمرين فقط، على التوحيد واليوم الآخر، التوحيد واليوم الآخر فقط، لم يدخل في أي تفاصيل. القسم الثاني من السورة آية واحدة الآية رقم 4، وهي إياك نعبد وإياك نستعين، ودي العبادة. وليه الجزء الثاني من العقيدة؟ احنا قلنا الجزء الثاني من الدين، قلنا عقيدة صحيحة وعبادة ايه سليمة، اياك نعبد واياك نستعين. القسم الثالث فيه الامرين، فيه الاخلاق والمعاملات. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الى اخره. الله نعم، ما احنا عايزين الاخلاق القويمة، من الذي تحلى بها؟ الذين انعم الله عليهم. اللي عايز يعرف الاخلاق الحلوة في الاسلام كالصبر والشجاعة والرضا والتسليم والخلق الحسن ومكارم الاخلاق كلها يعرفها في هؤلاء الذين انعم الله عليهم، وهذا بيان الاخلاق. وايضا هؤلاء اتبعوا الصراط المستقيم في معاملاتهم وتعاملاتهم، فكانوا على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، شبابا وشيوخا. ولذلك الصورة لأقسمها آية الأركان الأربعة للدين الإسلامي: العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والأخلاق القويمة والمعاملات المتينة. وده أيضا من روائع هذه الصورة الصغيرة. وانا بقول يا جماعة انا بتكلم والله بإيجاز شديد جدا 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 عشان ما نطولش في الصورة عشان ندخل في التفسير. لكن قبل ان نترك هذه الصورة، قبل ان نترك هذا التقديم، نرى علينا من الواجب بعض الامور. اولا الاعتناء بهذه الصورة، الاعتناء بها قراءة، الاعتناء بها فهما، الاعتناء بها ايضا عملا، وصولا الى مرضاة الله سبحانه وتعالى. الدرس الثاني المطلوب مننا كثرة قراءتها تعبدا. ومن نعم الله ان القراءة بالمصحف والقراءة غيبا وكلنا حافظينها، حتى الاطفال الصغيرين الحلوين دول كلهم حافظين الفاتحة. فما الذي يمنع وانا جاك بالسيارة ارى الفاتحة، وانا خارج من البيت ارى الفاتحة، وانا جاي انام بالليل ارى الفاتحة، وانا صاحي الصبح بعد الادعية ارى الفاتحة، وكل لحظة ارى الفاتحة، ما دام ثوابها حلو كده وبجمع بها القرآن كله وبحب بها بالإسلام كله وبالعقيدة كلها وبالعبادة كلها وبأركان الدين أقراها. رطبوا ألسنتكم بذكر الله، وليس هناك أحلى ما يرطب به اللسان إلا كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث اللي ينبغي أن نعرفه وإحنا بنتلوها في الصلاة وخارج الصلاة، أن نعرف مقاصد هذا الدين وأركانه زي ما بيناها عند كل قراءة، فلا نقرأها غافلين ولا نقرأها وإحنا سرحانين وتيهين، إنما نقرأ إليه الفاهم الواعي الذي يريد مرضاة ربه. أيها الأحبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة في بداية القراءة أمر مطلوب ومفروض، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والاستعاذة معناها الاستجارة، اللجوء، الاحتماء. واحد بيستعذ بالله يعني بيستجير بيه، بيحتمي بيه، بيلجأ إليه، بيهرب عنده، زي الشعر بيقول: والمستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالايه بالناس. مستجير يعني بيستعيذ بام عمرو، بيهرب عندها. ان تفروا الى الله استعيذوا، اي الجاوا الى الله من كل الهموم والمخاوف، واجل ما نخاف منه الشيطان، لانه بيصرفنا عن طاعه الله. ولذلك معناها: يا ربي اعوذ بك من هذا الشيطان ان يصدني عن طاعتك. ألجأ إليك يا رب وأستعيذ بك من الشيطان أن يصرفني عما ينفعني في دنياي وآخرتي. أن يشجعني على الخطيئة، أستجير بك ادفعه عني، أستجير بك يا ربي أن يؤذيني. الشيطان يؤذي لعلمكم، الشيطان يؤذي بوساوسه ويؤذي بهواجسه ويؤذي أيضا بما يستطيع، لأن الشيطان قاعد متربص بالعبد منذ أن فرضه الله من الجنة وهو قاعد وقال له لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، متربص بكم ليل نهار منذ أن فرضه الله سبحانه وتعالى، ولا شغل له إلا إذاء بني آدم. وعلى قد ما كل واحد يقدر يؤذيه، كل واحد ما يقفل كده عن الاستعاذة بالله يكون الأذية من مين؟ من الشيطان. ولذلك هي مهمة أوي في دحر الشيطان أوي وإبعاده. وبيقولوا إن الشياطين صنفين، شيطان الإنس وشيطان الجن. شوف ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا إن شيطان الإنس برضه حليين برضه، بل آدم برضه يا أخي عنده دم يعني في خير شوية يعني. ولذلك لما جه كلمنا على شيطان الانس يقول ايه؟ يقول ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبعدين يقول اما ينزغنك من الشيطان نزغ، ما تدفع بالتي احسن بقى، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. مع شيطان الانس يأمر الله بالمطامعة، عامله حلو قبله كويس، قولوا للناس حسنا اشكال لا، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن، معامله كريمه هتجيب نتيجه برضه مع البني ادم، تعامله معامله حلوه تقول له كلمه حلوه يجي منه، تقدر تستغل الحقد اللي في قلبه، يبقى مقابلك وش مكسر كلمه حلوه منك فيه تخليه ينصرف عنك. انما الشيطان والله عمره مهما عمل مهما كنت حلو معه ولذلك لا ينفع معه الا الضرب على قفاه وعلى وشه على طول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ربنا بيقول لنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بيعلمنا حاجات كثيرة أوي. إذا أكلت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا خرجت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا دخلت فاستعذ بالله من الشيطان، في كل أحوالك استعذ بالله من الشيطان على طول، لأنه هو شغال معك على طول ملازم لك كل يوم. الشيطان عليه اللعنة يجمع الشياطين تلامذته كلهم وقرايبه وحبايبه كلهم ويقول له عملتوا ايه؟ ده يقول له انا عملت كذا وقعت اثنين في بعض، وده يقول له انا سويت كذا، وده يقول له انا سويت كذا، كل واحد يقول له حاجه يقول له اقعد لا ما عملتش حاجه، اقعد لا ما عملتش حاجه، لحد ما يجي واحد يقول له يا ابليس، ابليس الكبير يقول له انا فرقت راجل من مراته، يقول له تعالى انت حبيبي، تعالى انت حبيبي، هذه المصيبه لانه عايز يخرب البيوت. ولذلك ملوش هم الا كده، لا ينفع معه الا اللجوء الى الله والاستعاذة منه بالله رب العالمين. يا الاحبة، ولذلك من الدروس اللي نستفيدها من الاستعاذة دروس ذكرها العلماء، دروس تربوية مهمة اوي. الدرس الاول اللي نستفيده من الاستعاذة الانتصار على الشيطان في سيطرته على الإنسان. الشيطان بيسيطر على الإنسان وينفذ فرصة ضعفه ويكتب على كتابه كده ويدلدل رجليه وفرحان أوي. ولذلك في حديث رواه الشيخان عن سليمان بن سرد قال سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، شتوا بعضهم، فجعل احدهما تحمر عيناه وتنتفخ اوجاعه، غج دم نصف عروقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام ليس لسليمان فقط يا احباب رسول الله، الكلام لنا ولامه محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه الذي يجد، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. تحبوا تعرفوها ولا مفيش داعي؟ تحبوا تعرفوها؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا سلام. إذا نفهم من ذلك إن الإنسان لما يتخلي مع حد، مع واحد غريب في الشغل، مع زميله في العمل، مع واحد في الاوتوبيس، مع امراته في البيت، مع اولاده، يعرف ان الشيطان وقف على العصب على طول الوقت، ويعرف ان الشيطان ركب على العصب. القوي منهم اللي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجربوها والله مجربه، والله مجربه وجابت نتيجه يا جماعه، جربوها لله، الله يرضى عليكم، بتجيب نتيجه حلوه قوي قوي. لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس مش تقول اعوذ بالله وكنت تقولها كلمه كده وعمال تشتم برضه، لا لا املك نفسك. قالوا له يا رسول الله من القوي؟ قال ليس القوي بالسرعه، مش هو اللي وقع على زميل، لا، القوي من يملك نفسه عند الايه؟ عند الغضب. ولذلك الانسان في بيته تعرف ما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، او الست كده تلاقي جوزها هيجي عليها وعمال مش عارف ايه، وهي هتغلط تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا سلام، يجد برد الراحه في قلبه وهدوء كده، والمشاكل تتحل لما يبعد الشيطان. وده درس يجب نتعلمه من قول رب العزه، فاذا قرات فاستعذ بالله من الايه؟ من الشيطان الرجيم. الدرس الثاني ايضا، نستطيع بالاستعاذه فرض وساوس الشيطان. وموضوع مش خناقه بقى، انما يوسوس للواحد. يبقى الواحد ماشي كده اهو وبيفكر في خير، يقول له طب ما انت لو عملت ولا هينفع فيهم ابدا، ولا بيجيب نتيجه في الجماعه دول. فالجدع ده ما ياخدش الا على دماغه. ده والله ده ما ينفع فيه الجميل ابدا. ده هو ما يناسبوش الا انك تقطعه. ده مش عارف، وفي الوساوس شغاله على طول. لا ده الوساوس اكثر من كده في الوقت الصلاه. وزي كانوا يقولوا نصيحه، لو ضاع منك حاجه عين وركعتين لله وستفتكر. الصلاه تفتكر على طول. وده من ايه؟ من الشيطان، لان يهمه انك تلاقي الحاجه وتضيع الصلاه. اصل الحاجه دي هو عايز، انما الصلاه هو اللي عايزها تضيع، عايز يضيعها زي ما ضاعها بالظبط. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ايه فيما رواه الامام مسلم في صحيحه، ان عثمان بن ابي العاص اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. الله اكبر، يعني مش احنا اول ناس، يعني الامر قديم اوي اوي. اه والله قديم اوي. انما الحلو بقى العلاج، نشوف العلاج ايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ما قالوش انت راجل فاضي ومخك تعبان ومفكرش الصلاه وكان مشغول ومش هتنفع صلاتك، وروح يا اخي اصلي في بيتك، ولا ما اشوف لك حل، ولا روح للدكتور يعالج اضطراب الامراض النفسيه. لا، قال له ايه والكلام ليه العايره؟ قال له: ذاك شيطان يقال له خنزب. ما الشياطين لها اسماء ولها شوارع ولها بيوت، وبيتجوزهم وبيخلفهم، وهم فيه رجاله وفيه ستات، الله يلعنهم، اشكال والوان الشياطين دول. قال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، فبعمل ايه يا رسول الله؟ قال: فاذا احسسته فتعوذ بالله منه، وادخل عن يساري على يسارك ثلاثا. اذا احسست هذا الشيطان تعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. قال عثمان بن ابي العاص: ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. يا جماعه الاستراحة، كلنا بنسرح، كلنا بنسرح، ودي وصفه نبويه يبعد بها الشيطان. واستعيذوا بالله حتى الاول كده، ما تقعدوش تدخلهم عشان يبقى المسجد كله عمال يقفل على يساره، والا ما فيش ولا واحد هيستنى ما يدخلش، كلنا سرحانين. فاستعيذوا بالله حتى شويه، جربوا كده يمكن ربنا يفرضه من هذه الاستعاذه، لما يلاقي مسجد مبارك كلهم بيستعيذوا يخرج بره. الدرس الثالث، مش بقى الانتصار عليه ولا اذهاب وساوسه، لا، اذهاب اذاه. اذاه؟ ايوه، الشيطان يؤذي الانسان، يؤذيه ويتربص بيه، ويؤذيه في جسمه، ويؤذيه في اولاده، ويؤذيه في صحته، ويؤذيه في عقله. وده ثابت وموجود دلوقتي، اذى الشيطان موجود وثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اهو شوفوا، روى مسلم في صحيح ومالك في الموطا والترمذي في سننه عن خولة بنت حكيم قالت، ودي واحدة ست اللي بتروي الحديث، عشان تعرفوا ان الستات كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مكرمات، وبيروا الاحاديث، وبيسمعوا النبي، وبيحضروا الدروس. مش دلوقتي ما تجيبوش ستاتكم معاكم، ولا خليك انت في البيت، انت اللي عليك تكون المطبخ. لا يا جماعة، الست دورها في الاسلام مهم جدا جدا. خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا من نزل منزلا رحبة جديد، عمل جديد، بلد جديدة، مشوار جديد، اي مكان جديد، ثم قال او قديم برضه فاثناء ينزل فيه، ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، من منزله ذلك. الله. إذن الشيطان هاج يتربص بالناس، فهو بيقي نفسه من اذى الشيطان. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ايه ما خلق. احفظ الحديث يا احباب رسول الله، من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بس العبارة دي هذه نقولها، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقال للانسان من اثر الشيطان. بعد ان انتهت التعالى ندخل على البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة امرها ايضا عليم، فقد تضمنت كما يقول العلماء جميع علوم الشرع سبحان الله، لانها تدل على ذات الله وصفاته العليا ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم، ودي اجل علوم الشرع المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ليس هناك افضل من المعرفة بالله ابدا. والبسملة بيقول العلماء ايضا، وانا للعلم لن ادخل في تفاصيل لغوية ولا احكام فقهية ولا بلاغية ولا اي شيء ابدا ابدا، الا بالقدر اليسير جدا لما يعني كل حاجة مزنوقة ومش هنفهمها الا في حاجة زي كده، فبسمحوني يعني. بيقولوا ان البسملة موجودة في اول كل صورة ما عدا صورة براءة. هذه البسملة قسم من رب العزة سبحانه وتعالى على ايه؟ قسم على ان ما احتوته هذه السورة حق. يا الله، شوفوا كرم ربنا، عايزنا نصدق ان السورة دي اللي فيها حق. طبعا لما نصدق انها حق هنعمل بها، انما اللي وجد دلوقتي في القرآن بتاع زمان وما ينفعش للعصر ده، وعايزين قوانين خاصة وعايزين كذا، لا يؤمنون ان القرآن حق. فكأني برب العزة يقسم على ان هذه السورة، على ان ما احتوته هذه السورة حق، وانه تعالى ايضا يفي بما وعد واوعد فيها، ان كان فيها وعيد بالشر فتتحقق والعياذ بالله، وان كان فيها وعد بالخير فيتحقق. كان قسم في عنوان الايه، في عنوان السورة كده، زي بالضبط نحن قاضي محكمة كذا، نحن قاضي محكمة الاستئناف مش عارف ايه، نحن رئيس جمهورية كذا. الكلمة دي توريك ان اللي جاي ده حاجة رسمي، رسمي ومصدقة وهيتعمل بها، وقانون محدش يخاف. فما بالكم بقى لو كان الكلام ده مش باسم الشعب ولا باسم القانون ولا باسم الملك ولا باسم الحاكم، ده باسم ايه؟ باسم الله رب العالمين. هذه البسملة ايها الاحبة ذكرت في القرآن الكريم على النحو التالي، بصيغة بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت 114 مرة في اول 113 سورة ما عدا سورة براءة، ومرة واحدة في وسط السورة في سورة النمل، حضراتكم عارفين الحكاية دي. وردت باسم ربك 4 مرات، بصيغة باسم ربك 4 مرات، 3 منهم فسبح باسم ربك العظيم، واحدة منهم تقرأ باسم ربك الذي خلق. أما باسم الله فقط فمرة واحدة بس في سورة هود، بسم الله مجريها ومرساها. وحنجيب على سورة هود دي حاجة حلوة جاية بعد شوية، اللي هي ذكرت فيها بسم الله فقط. وقد ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل قول وكل فعل، في أول كل شيء ينبغي أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم عند كل عمل، في الخروج، في الدخول، في الركوب، في النوم، في الاستيقاظ. وقال اركبوا فيها، نعم، ادخلوا فيها، كلوا منها، افعلوها، كل شيء ليكن باسم الله. ودي لها معنى، انني يا رب لا افعلها بقوتي انما افعلها باسمك. انني يا مولاي لا اخرج باسمي بل اخرج باسمك، انني يا مولاي لا اكل بقوتي ولا من كدي انما اكل من فضلك، انني يا مولاي كل ما ادعه لك ولوحدك ولامرك فقط وباسمك فقط. ولذلك هنلاقي جاي اقولها دلوقتي، سيدنا موسى يروى انه مرض مره فدعا ربنا سبحانه وتعالى وقال له يا رب انا اريد الشفاء يا رب اشفيني، فاوحى الله اليه يا موسى كل من شجر كذا، فذهب فاكل من الشجره فلما اكل منها شفاه الله. بعد فتره مرض مره اخرى بنفس المرض، خلاص عرف الدواء، فذهب الى الشجره واكل منها فزاد مرضه. ما هو كان منها قبل كده شفى وخف، زاد مرضه. قال يا رب انا اكلت من الشجره خفيت، اكلت منها ثاني زاد مرضي. قال له يا موسى لانك ذهبت في المره الاولى باسمي فشفيتك، اما في المره الثانيه فذهبت باسمك واسمك لا يشفي، اما تدري يا موسى ان الدنيا كلها سم وترياقها اثم؟ كل ما في الدنيا فعلا سم، كل ما فيها بلاء والله، ولا نجاة منها إلا بسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله اقرأ باسم ربك، فسبح باسم ربك. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ايه يا غلام؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله في كل شيء. أيها الأحبة، من أراد أن يرضي الله سبحانه وتعالى فليستمع معنا هذه الدروس الدعوية للبسملة، دروس دعوية وتربوية أريد أن أسردها عليه حضراتكم. الدرس الأول بالبسملة تكون البركة في الأولاد وعدم الضرر لهم بالبسملة. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ده بفضل الله وفضل إيه؟ البسملة. بها أيضا يكون الشفاء من الأوجاع. اللي بيدوروا على الشفاء، ولعلمكم الدواء إحنا بناخد الدواء أخذ بالأسباب، لكن الشافي من؟ هو الله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، وجع معين من ساعة ما أسلم ووجع موجود. فظن ممكن يتفهم في الوقت، يعني ممكن نفهم أن الشيطان تربص بعثمان ومسكه في حتة معينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام لأحباب المصطفى جميعا، ضع يدك على الذي تألم من جسدك. الحديث في صحيح مسلم، الحديث صحيح في صحيح مسلم، عشان يعني اللي يعني كده ولا كده. ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ودي وصفة لنا برضه، اي واحد يوجعه اي حاجه يقول يا سيدي، يقول على الاقل ان ما كانش حاجه من اذى الشيطان وما خفش منها يبقى تعبد وخد الله ثواب، هو مش خسران. امر المؤمن كله عجب، عارفين الحديث ان اصابته ضراء ايه صبر فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان ايه، يعني ادعو موسول انا ما خفتش، لا اذا انت خدت ثواب يا عم انت كذبان ان شاء الله. ولذلك سيدنا عبد الله بن عباس يقول اساس الكتب القران، واساس القران فاتحه الكتاب، واساس الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا اعتللت او اشتكيت، من اللي بيقول؟ عبد الله بن عباس ترجمان القران الذي دعا له الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التاويل اللهم فقهه وعلمه التاويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. سيدنا عبد الله بن عباس يقول فإذا اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس تشفى بإذن الله. الشفاء مجاني يا دواء مجاني اهو، انما احنا بس بنجري الحاجه الغاليه ومش عارف ايه، نجربه يعني وخدوها الثقه تجربوا. بيقولوا ان بالبسمله يتم التوصل الى مرضات الله. اظن كل هدفنا وكل همنا ان نرضي الله وان نصل الى مرضات الله سبحانه وتعالى. شوف العلماء بيقولوا في البسمله ازاي، بيقولوا حاجه حلوه قوي قوي. بيقولوا العلوم كلها اللي ربنا انزلها مندرجه في اربع كتب، في الزبور والتوراه والانجيل والصحف او الالواح. علوم الكتب كلها في القران، علوم القران كلها مندرجه في الفاتحه، علوم الفاتحه في البسمله، علوم البسمله في الباء. خد بالكم من النقطه اللطيفه دي، علوم البسمله في الباء. العلماء بيقولوا على الباء ايه؟ بيقولوا انها حرف للانفاق، حرف للانفاق، اي ينفق العبد بالله تعالى. ولذلك البسمله تعلم العبد او تاخذ العبد الذي اقتنع بها وعمل بموجبها لتوصله وتلصقه بمن؟ بربه سبحانه وتعالى. فالذي يريد ان يلتصق بمولاه، الذي يريد ان يحظى بالقرب من خالقه، فعليه بالبسمله في كتاب الله سبحانه وتعالى. البسمله ايها الاحبه يقول العلماء انها تعلم التواضع. البسمله تعلم التواضع؟ ليه؟ بيقولوا لان القران اللي افتتح بالبسمله في حاجه اسمها اسم الله وفي حاجه اسمها بسم الله. كان ممكن نقول اسم الله الرحمن الرحيم، انما القران بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولوا عارف ليه؟ بيقولوا نقطه لطيفه قوي، بيقولوا ان الالف فيها تطاول وترفع. الالف واقفه كده متنزعه كده، فيها تطاول وترفع. اما البسمله فيها تواضع وانكساع، فكأن العبد حينما يتلوها ينكسر أمام مقام مولاه ويتواضع في حضرة الله سبحانه وتعالى. ومن تواضع لله رفعه. أيها الأحبة، يقول العلماء اجعل ذكر الله قرينك حتى لا تبتعد عنه في كل أحوالك. فقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده اول، دفع خاتما الى ابي بكر وقال له اكتب فيه لا اله الا الله. طلب منه دي، فدفعه ابو بكر الى النقاش اللي هيكتب عليه وقال له اكتب فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. زودها من عنده مين؟ سيدنا ابو بكر. فالناقش كتب، وابو بكر جاب الكتب زي ما ابو بكر قال له وجابها للنبي عليه الصلاه والسلام. والنبي بيبص فيها لا ايه؟ لا مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بكر الصديق. الله اكبر، لانه كتبها ولا هو ابو بكر قال للنقاش اكتبها؟ فقال له ما هذا يا ابي بكر، ما هذه الزوائد يا أبا بكر؟ فبص أبو بكر فقال يا رسول الله ما رضيت أن أفرق اسمك من اسم الله، ما رضيت أن أفرق اسمك من اسم الله، فما رضي الله أن يفرق اسمي عن اسمك. لما أبى أبو بكر أن يفرق اسم محمد عن اسم المولى عز وجل، أكرم الله أبا بكر بأن يقرن اسمه باسم الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أراد أن يكون قرين لرب العزة فليذكره دائما. بيقولوا إن سيدنا نوح، ولذلك اللي عايز ينجو من كل الشرور ومن كل المتاعب والأمراض فليكثر من بسم الله الرحمن الرحيم. بيقولوا سيدنا نوح لما المجه والغم حضر والحاجات دي كلها قال اركبوا فيها بسم الله مجريها، قال بسم الله فقط مالهاش كلها. وذلك بيقول العلماء نجا بنصف هذه الكلمه، نجا بنصف البسمله، فما بالكم بمن قرأ البسمله كامله. اذا كان نجو امته نجو بالايه؟ بنصها بس. فاللي عايز ينجو بقى الحمد لله موجود عندنا كلها. ايها الاحبة، فيها ثلاثة اسماء، فيها اسم الله، والله يوجب ولايته لأحبابه، الله ولي الذين آمنوا، فيها من أسماء الله الرحمن، والله الرحمن يستدعي محبته لأحبابه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيها من أسماء الله الرحيم، والرحيم يفيض رحمته بالمؤمنين، والقرآن يقول وكان بالمؤمنين رحيمة، والعلماء يقول ربنا رحيم بعباده في ستة مواضع. اللهم ارحمنا فيها يا رب العالمين، في القبر وحسراته رحيم بعباده، في القيامة وظلماتها اللهم ارحمنا فيها يا رب العالمين، في قراءة الكتب وفزعاتها، يأخذ كتابه بيمينه أو بيساره أو يقرأ كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك، قراءة الكتب دي رهيبة جدا، والعياذ بالله عزنا الله وإياكم منها، ندعو الله أن يرحمنا فيها. أيضا على الصراط ومخافاته، اللهم نجنا على الصراط يا رب العالمين، في النار ودركاته، رحيم أيضا في الجنة ودرجاتها، ندعو الله أن يرحمنا.